أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما قضى الله من تمسك بكم وأمنى من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية على الحال الشريفة يشمل على كنوز من المعاني، حيث أمرت أولا بالعدل، وهو كما يعرفه أمير المؤمنين منسق بين قلوب أفراد المسلمين، يواقم بين القلوب، يكافح بين القلوب، يوجد كون المجتمع كتلة واحدة مختلفة تتعاضد فيما بين بعضها البعض. ثم أمر الله تعالى بالإحسان، وأكثر الأمر بالإحسان عن الأمر بالعدل، وذلك بما قال أن المؤمنين بأن العدل أعم نفعا من الإحسان، لأن العدل هو إجراء الأمور على وجهها، بينما الإحسان فيه نوع تنازل بالحق جهدا أو على حال إيذارا منه إلى آخره. لكن ثم كان العدل أعم نفعا من الإحسان. ثم يأمر القرآن الكريم بإيتاء ذي القربى، يعني بعد أن يبين القرآن الكريم وسيلة لالتحام أفراد المجتمع بعضه مع بعض، وهي وسيلة العدل، أكبر ألفة كما يبينها أمير المؤمنين عليه السلام بين أفراد المجتمع هو العدل. العدل ينسق بين القلوب، ومن ثم ابتدأ ابتدأت الآية بالأمر بالعدل ثم بالإحسان، لم تأمر الآية بالإحسان كما يبين علماء السماع أنه ليس من الكافي إقامة العدل بين المجتمع، لأن هناك تمر في المجتمع حالات ومنعطفات لا يكون الدواء الكافي للحمة المجتمع وقوته ونموه إلى الأمام قدما للعدل، بل لا بد من الإحسان. يمثلون كالتوارث كما تقول مما يتطلب من شرائح المجتمع نجدة خاصة، وثم بعد ذلك يأمر تأمر الآية الكريمة بإيتاء ذي القربى، ثم يدل على أنه بعد ذكر الأمر الذي ينسق بين عموم أفراد المجتمع كعامة وما ينتاب المجتمع من حالات انعطافية، تأمر الآية الكريمة أيضا بما يوثق وشائج المجتمع وهو عموم القرابة. عموم القرابة، والقرابة شهدت البشرية قديما توثيق صلتها بشكل قوي ومتصاعد في شجرة القرابة بشكل وثيق بشكل، ولكن سبحان الله كلما تنحدر البشرية جانب خلقي تضعف شجرة القرابة. الآن قرابة الأسرة الواحدة أو العمومة القريبة أو القوة القريبة لا تكاد توثق، فكيف بك بالقرابة، قرابة العشيرة، قرابة القبيلة؟ طبعا مر بنا لا بالمعنى العنصري الأبدي بل بالمعنى الإيجابي كما مر في حديث الإمام. هذا الترتيب إذن في الآية ليس عبري، تأكيد على الأمر المنسق بعموم المجتمع، ثم الحالات الطارئة، ثم للوشائج البنيوية التي هي وإن كانت في قطاعات من المجتمع لكن مجموعة قطاعات بالتالي يتوثق المجتمع بشكل لحمة آكل. ثم بعد ذلك أول نهي ابتدأت به الآية النهي عن السفر، يعني عن الانحدار الخلقي، وكأنما تنذر الآية أنه من مزالق ومصاقف المجتمعات في الدرجة الأولى الابتداء بالانحدار والسقوط الخلقي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكأنما هناك تعاكس، يعني في جانب الأوامر بدأ بالعدل وبدأ ثم بعد ذلك عطف وثني بالإحسان التي هي حالات انعطافية في المجتمع، ثم أمر بإقامة شجرة القرابة، ولكن في جانب النهي ابتدأ بالفحشاء كمهدد للنظام الاجتماعي، السقوط والانزلاق الخلقي. لما؟ لأنه سوف يكون ليس هناك مؤمن كما بينا لثبات القانون والتشريع والإدارة، إذا فرضنا الانحطاط الخلقي الأمانة سوف تكون معدومة، الرحمة سوف تكون معدومة، العقوق المبادئ الأخلاقية سوف تكون معدومة، وبالتالي ما الذي حينئذ سوف يكون ضامنا لبقاء ضمانات المجتمع الأخرى من القانون أو الإدارة أو العدالة؟ وكما هو يعني الآن في المدارس الحقوقية والقانونية ومر بنا في الليالي مكررا أن الأرضية الخلقية بعد الرؤية الكونية أرضية مهمة بنيوية لفهم منظومة الحقوق وصورة الحقوق، ثم بعد ذلك يأتي التشريع والقانون. ومن ثم إذن الآية ليس صدفة تبدأ في النهي بالفحشاء وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وربما بعضهم ابن السبيل ذكر أن الفحشاء يعني قال نوع من التسيب الذي يمارسه الفرد مع نفسه، وتبدأ باللبنة الأولى أنه التزام الفرد بخلقه يجب أن يكون في البين لكي تحافظ المجتمعات والنظام الاجتماعي على عدالته وعلى حال رقية ومدنية وتمدن. ثم بعد ذلك المنكر وهي الظاهرة، المنكر هو الظاهرة الاجتماعية. فرق المنكر عن البغي ما هو؟ المنكر هو الظاهرة الاجتماعية. الظاهرة الاجتماعية إذا كانت على حال ظواهر سلبية وأعراض متردية في المجتمع يسهل مجيء نماذج فرعونية طاغية على المجتمع بابتداء من التحلل الخلقي الفردي في كل فرد، التثنية والعطف على من ظاهرة فردية مكتومة ربما متخفية في الفرد تبدأ تتسلل إلى ماذا؟ إلى سطح المجتمع. إذا تسللت إلى سطح المجتمع تصبح حينئذ ظواهر، هذا المنكر يصبح معروف، الظواهر الاجتماعية السلبية إذا فشت وتردت الأعراف، هذه أحد البنود المهمة التي يتحسس حولها أمير المؤمنين عليه السلام، كما سنقرأ إن شاء الله الليلة في عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر. إذا بدت الظواهر السلبية الاجتماعية في الانتشار اعلموا كما تكونون يولى عليكم، يعني والعياذ بالله المجمع لأوساخ المجتمع سوف يكون من هو؟ هو الحاكم. إذا كان المجتمع فيه من الكنيس والضوالية من الظواهر الاجتماعية النتنة جدا المتردية، بالتالي سوف يكون في الحاكم على النظام الاجتماعي مجمع تلك السلبية، مجمع تلك الظواهر الردية، وأنت ما يمكن أن يكون عليه. لما؟ لأنه الحاكم. وكانما هذه معادلة في علم الاجتماع يذكرها أهل البيت لم تذكرها إلى الآن حتى المدارس السياسية أو الاجتماعية أو على حال المدارس التاريخية والأكاديمية المختلفة. أهل البيت يذكرون موازنة، ولا ريب أن هذه الموازنة قد انتزعها أهل البيت عليهم السلام من مواقع من كنوز علوم القرآن الكريم، ولكن الآن لا يحضرني أنا إلا ربما هذه الآية الآن. هذه الآية حصلت على حال مصدرا لما ذكره أهل البيت، وهم نفس المصدر، لكن من تشاهد المصادر وتوثيق المصادر لبعضها البعض. فهنا تبين الآية الكريمة أنه بعد انتشار الظاهرة الردية في المجتمع ما النتيجة التي ستصبح؟ النتيجة ستصبح حكومة الفاسدة، نظام البغي. يعني بدل أن يكون العدالة الاجتماعية سوف يكون ماذا؟ سوف يكون هناك في البين بغي، نظام غير عادل يزيد من المعارضة لم يأتي حافظا في السلطة بعد وفاة رسول الله. إذن بمقتضى منطق هذه الآية الكريمة من يريد أن يدرس ظاهرة يزيد والظاهرة الأموية من العبط أن يدرسها ويأخذ هذا الصفحة التاريخي كمقطع منفصل عن ما قبل. بل ماذا إذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بدل أن ينمو المجتمع وينتج، ما الذي حصل؟ إذا ظواهر منكرة غزت الأعراف عند المسلمين والأمة الإسلامية إلى أن بزغ مثل هذه النبتة السامة التي تتحكم في النظام الاجتماعي. الآية على حال تطرح نوع من المعادلات الفريدة في علم الاجتماع وفي علم القانون وفي العلوم السياسية والاجتماعية. تبدأ من الفحشاء جانب فردي، ثم ظاهرة اجتماعية، ثم انقلاب النظام، يعني تلون النظام إلى نظام شرس. والعكس تبين الآية الكريمة العدالة الاجتماعية، عندما تحدث التنسيق في القلوب سوف تحدث حالة من الظاهرة الاجتماعية المثالية، وهو ماذا؟ العطوفة والرحمة بين أفراد المجتمع، فبالتالي ستبزغ وتنتشر ظاهرة الإحسان. أثر انتشار ظاهرة الإحسان ماذا؟ أثر انتشار ظاهرة الإحسان سوف يكون هو توثق شجرة القرار، لأنما إذن هناك حلقات سلام في الجانب الإيجابي الإعلامية للبعض، وهناك أيضا ماذا؟ وهناك أيضا حلقات سلبية تترك بعضها البعض. تستطيع أنت أن تستعلم أن مجتمعك الذي تعيش فيه أو المجتمع الدولي الذي نعيش فيه هو سائر في التنمية البشرية والسعادة البشرية والعدالة الاجتماعية، أو هو سائر في ماذا؟ في الانحدار والسقوط. بمثل هذه الحلقات الثلاث في الجانب الإيجابي، الحلقات الثلاث في الجانب السلبي. ومن الواضح الآن المجتمع النموذجي الدولي فيه تقطع شجرة القرابة بنحو لا نتيجة له، ونحن والعياذ بالله في بلداننا الإسلامية آخذون في ماذا؟ آخذون في بزوغ هذه الظواهر فينا، يعني ذهاب توثق لحمة القرابة و ذهاب حالة العطف والرحمة. اسألوا الآباء والأجداد، كانت حالة العطوفة والرحمة بينهم أكثر، وبالتالي هذا يعكس أنه حين يدن الجانب الحيف والظلم بأنواعه المختلفة بأغلفته المختلفة موجود. على أي حال هذا كان مستهل في بيان بعض نقاط الآية كل ليلة نستهل به. نعود إلى ما كنا فيه الليالي السابقة، وهو ماذا؟ بعد أن مر بنا بيان أن العدالة أمر تكويني في مجالاتها المختلفة، الحقوق ترسو على العدالة التكوينية، وهو وصول كل ذي قابلية لكمال إلى كمال المنشود، القوانين والتقنين يرسو على ذلك. هنا يأتي بحث النظام. العدالة الاجتماعية عندما قيدناها بالعدالة الاجتماعية، يأتي بحث النظام العادل في العدالة الاجتماعية أين موقعه. الموقع الأول العدالة بنحو عام مطلق، فردي أسري مجتمعاتي بشري مجموعي، هلما جرى كظاهرة تكوينية، ثم تأتي منظومة الحقوق، ثم يأتي التقنين. المفروض إذا كان عادلا يطابق العدالة، لا أن العدالة تطابقه، المدار على العدالة لا المدار على القانون. قانون إن حقق العدالة فهو قانون مستقيم، وإن هدم العدالة وزاد في الظلم والظلم هذا صار قانون الاستسباع وقانون الحرمان وقانون الاضطهاد وقانون امتصاص الدماء وقانون انتشار التمييز وقانون تدبير. يعني بدل ما يكون بشكل عشوائي الاضطهاد بشكل منظم مقنن، قانونة الاضطهاد، قانونة التمييز، قانون. إذن ليس هو المدار، المدار العدالة، هذا مر بنا في الليالي السابقة. الآن لنفترض تجاوزنا هذا البحث، بحث العدالة وبحث الحقوق وبحث القانون والتقنين، ما هو بحث النظام الذي يتكفل العدالة الاجتماعية بعد أن طوينا فرض 3-4 مراحل؟ علقة النظام مع التقنين مع الحقوق مع العدالة كمبدأ فطري ومبدأ إلهي، ما هو هذه العلاقة؟ علاقة النظام عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر هو رسم نظام، رسم قوانين للأنظمة وللنظام وللإدارة. إذن عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر ليس يتناول بحث عمومات العدالة مثل الآية الكريمة أن الله يأمر بالعدل مثلا، عموم العدل، لا. عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر ليس يتناول مباحث التشريعات العامة، لا، والذي ربما نعهده في أذهاننا نحن كملتزمين بالشريعة وبتعاليم أهل البيت عليهم السلام، تعاليم القرآن والنبي وأهل بيته، بنفس الفقه، أبواب الفقهية، هذا كما يعبر عنه فقه منتشر، قوانين منتشرة. بحث النظام ليه خصائص امتيازات معينة، ليه صعوبة معينة، يختلف عن التشريعات العامة، يختلف عن التشريعات العامة كما سنبين شيئا فشيء. قبل لا ندخل في معنى فقه النظام وفقه الأنظمة وما شابه ذلك ارتباطه بالفقه الدستوري أو الفقه البرلماني أو الفقه الوزاري في هياكله، في الهياكل العصرية الحديثة الآن، نبذ عن عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر. عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر رواه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي المدفون في النجف الأشرف، في باب الشيخ الطوسي أحد أبواب حرم أمير المؤمنين الذي يطل على وادي السلام يسمى باب الشيخ الطوسي، تسمية لهذا الباب باسم الشيخ رحمة الله عليه، حيث توفي 460 هجرية قمرية، كان في القرن الخامس، وكان تقريبا المرجع الأول للطائفة الشيعية، أو ثلثي الطائفة الشيعية كانت ترجع إليه، وربما أو ثلاثة أرباعها وربع أو ثلث كانوا يرجعون إلى مرجع آخر وهو ابن براج، وهو أيضا عراقي الأصل ابن براج، ولكن كان يقطن الشام، فكانت المرجعية الشيعية على اتحال تتقسم بين هذين المرجعين، أكثريتهم طائفة في ذلك الوقت ترجع إلى الشيخ الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. على اتحال الشيخ الطوسي من رجالات الكبيرة، هو مؤسس حوزة النجف الآن حفظه الله ورعاها، التي على اتحال تقض مضجع الدوائر الغربية كثيرا، والكتاب الذي أشرنا إليه قبل ليالي يتحسس كثيرا من مواقع القوة في الشيعة التي أحدها حوزة النجف الأشرف، ويعترف الكتاب أنهم زودوا النظام السابق بأجهزة قوية قمعية دواليك عبر السنين لقمع الحوزة ولقمع الشيعة الإتحال أو تذويبهم في الغرب، ولكن لم ينجح. أيما كان الشيخ طوس على إتحال من رجالات الشيعة الكبار رحمة الله عليه، ولذلك سمي الشيخ الطائفة لأنه له تأليفات في العلوم الإسلامية كثيرة في الحديث والتفسير. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الفهرس الذي هو مخصص لأسانيد الروايات ما شابه ذلك يذكر سند عند مشهور الفقهاء صحيح إلى عهد أمير المؤمنين لملك الأشتر. كذلك النجاشي الذي هو أيضا كان أحد رجالات العلم في الطائفة الإمامية أيضا روى بطريق آخر عهد أمير المؤمنين لملك الأشتر أيضا بسند عند المشهور صحيح. هذا العهد عهد أمير المؤمنين لملك الأشتر رواه أيضا الشريف الرضي أخو السيد المرتضى، وهم الثاويين في الكاظمين في الكاظمية خارج الحرم الشريف على إتحال، كان بدران في سماع علماء الإمامية. السيد المرتضى طبعا كان أستاذ الشيخ الطوسي، أما السيد الرضي فلا. فإذا السيد الرضي عاش في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس وأودع هذا العهد في نهج البلاغة. وممن روى العهد أيضا، هذا عهد أميرين لملك الأشتر، ليس لم يقتصر الحال على النجاشي والشيخ الطوسي والسيد الرضي، بل رواه أيضا ابن أبي شعبة الحراني الذي كان يعيش في القرن وواسط القرن الرابع المعاصر للصدوق من علماء الإمامية في كتابة تحف العقول. وواقعا هذا كتاب اسم على مسمى، لأنه جمع من تحف حكم الأئمة عليهم السلام في المجالات المختلفة التي هي على حال تجذب العقول العلمية بشكل منقطع النظير. ولكن على حال إعلامنا نحن أبناء المذهب للأسف ضعيف. هذا العهد على حال أيضا رواه القاضي النعمان، وهو أيضا من علماء الإمامية، كان قاضيا لدى الفاطميين في مصر في القرن الخامس والرابع، رواه في كتابه دعام الإسلام. إذن فالعهد بحمد الله لعدة مصادر، ليس مصدر دون آخر، مصادر متعددة وطرق صحيحة. هذا العهد ليس بتبليغ ونشر وإعلام شيعي، وصل إلى آذان رئيس الأمم المتحدة كوفي عنان، ولا بتبليغ إسلامي ولا بتبليغ أو نشر إعلامي عربي أبدا، وإنما وصل إليه كما ينقل بعض الأخوة المتتبعين عبر زوجته السويدية حسب نقل الأخ، أنا ما رأيته في مصدر على حال موثق وما شابه ذلك، لكن هو عنده متابعة. أصل طبعا منادات رئيس الأمم المتحدة بعهد أمير المؤمنين لملك الأشتر، لا، هذا تناولته وكالات الأنباء الآن قرابة ما يزيد على 4 سنين، لكن حسب نقل أحد الأخوة المتتبعين في هذا المجال يذكر بأن امرأته لأنه سويدية وفي السويد، هذا الذي أيضا زاد أعجابي ويجب التحقق والتوثق من هذا المطلب، يقول في السويد يعتمدون في دستورهم على كثير من بنود نهج البلاغة، ومن ثم السويديون للأسف، يعني للأسف علينا نحن كعرب وكمسلمين وكمؤمنين على حد، السويديون لديهم أنس ثقافي بنهج البلاغة في دستورهم، سيما يعني النخبة المثقفة. من ثم هي ذكرت لزوجها رئيس الأمم المتحدة، ذكرت له هذه الفقرة في عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر الذي استهوت، هذه الفقرة هي التي استهوت رئيس الأمم المتحدة في العهد، ذكرت هذا العهد ليس تقنين تشريعات عامة، هذا العهد فقه نظمي، فقه نظمي. الفقه النظمي يا أخوان من الفقه الصعب جدا. الآن سأبين كيف أن هناك إعجاز في البين بحسب الأدبيات، الفقه الدستوري لتصويت الأمم المتحدة على كون أن الأمم المتحدة بعد أن نادى في عدة محافل دولية رئيس الأمم المتحدة بهذا العهد، حيث قرأ لهم هذه العبارة، يقول: هذه العبارة يجب أن تعلق على مؤسسات حقوقية في العالم، في كل المؤسسات الحقوقية في العالم. قال: وأشعر، يخاطب أمير المؤمنين وليه مالك الأشتر رحمة الله عليه عندما ولاه مصر، قال: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه العبارة على الحال من ضمن المقطوعات القانونية النظمية استهوت رئيس الأمم المتحدة وجعلته ينادي في محافل دولية بدراسة أجهزة الأمم المتحدة الحقوقية والقانونية لهذا العهد ومداولته لترشيحه لأن يكون أحد مصادر التشريع في القانون الدولي. وفعلا بعد مداولة سنتين في أروقة الحقوقية والقانونية صوتت غالب دول العالم، وهي نخبة الشعوب، صوتت على كون عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر أحد مصادر التشريع القانون الدولي. وهذا على يتحال في حقيقة نوع من سجود البشرية وسجود نخبة البشرية لعملقة أمير المؤمنين في القانون بعد مضي 14 قرن. هذا التصويت لم ينجزه يا أخوان العرب، ولم ينجزه المسلمون، ولم ينجزه الشيعة، أنجزه على اتحال كوفي عنان، وهو ليس بمسلم ولا عربي ولا شيعي، أنجزه. وكيف أن قانون سنه أمير المؤمنين قبل 14 قرن الآن البشرية، نخبة البشرية، مفكري البشر في الحقوق، بروفيسورية في الحقوق والقانون، يتداولون هذا القانون بمدارسات طيلة سنتين أو ثلاث، ثم تسجد البشرية أن هذا العملاق يصبح نموذجا وقدوة للبشرية. وبعد ذلك أيضا توالت وكالة الأنباء بعد شهور أو بعد ربما سنة أيضا على تصويت الأمم المتحدة أجهزتها المختصة بالجانب الحقوقي والقانوني، على مداولة ماذا؟ على تصويت كتب أخرى وبنود أخرى في نهج البلاغة أيضا كما أحد بعض يعني من جملة مصادر تشريع القانون الدولي. وأحد الأخوة المختصين في المحاماه أخبرني أنه في دراسته الدكتوراه كان من المقرر الدراسي هناك يذكر هذا المطلب، أن عصبة الأمم المتحدة التي هي شكلت قبل الأمم المتحدة ذاكرة في المصادر التي تستند إليها في التشريع، ذكرت نهج البلاغة. على حال هذا اندل يدل على أن أحد معاجز أئمة أهل البيت وكونهم بشر متصلين بالغيب، بشر متصلين بالغيب وهم مصدر سعادة البشرية، أحد الأمور الباقية لإعجازهم سلام الله عليه ولتغذيتهم لسعادة البشرية هو علومهم. ولكن للأسف نحن في تقصير كبير في نشر علوم أهل البيت، كما قال الإمام عليه السلام الصادق لعله أو الباقر: لو علم الناس محاسن كلامنا، يعني علومهم التي في قالب الكلام، لاتبعونا. ولكن نحن للأسف لا نوصل مثل هذه الكلمات. أحد السادة الكبار السيد مجتبى لاري من رأس علماء مدينة لار في إيران، وهو وكيل السيد وكيل جملة من المراجع وشخصية مبرزة الأولى تقريبا في مدينة لار. ربما الأخوة اللي في لار يعرفونه. هذا السيد لديه تقريبا مؤسسة لنشر مذهب أهل البيت قرابة ربما 40 سنة الآن، وعلى حال صلة ومعرفة به. هو طريقة في النشر ليس ينشر كتب أهل البيت بلغات مختلفة لأوساط شعوب تلك البلدان، بل ينشر كتب أهل البيت فقط مع النخبة، مثلا حقوقي متمرس، صحفي شهير، قاضي معروف، سياسي معروف متقاعد، أستاذ جامعة جدا نجم في تلك الدولة، يحاول أن يراسله، يعني يسعى. واقعا هو ذكي هذا السيد في هذا الجانب، فقط يراسل النخبة التي هي عليها عال لها ركاز مهم في أي بلد من بلدان العالم. أحد مراسلاته أرسل إلى الفاتيكان، والرسالة موجودة لديه من الفاتيكان، أرسل إلى الفاتيكان الصحيفة السجادية للإمام السجاد سلام الله عليه بترجمة باللغة الإيطالية. الجواب الذي أتى له من الفاتيكان ممهور بالمهر الرسمي، والرسالة رسمية من مكتب الفاتيكان، طبعا ليس من الفافة الموجودة الآن، قبل ثالث قبل هذا، أنه يعترف فيه. قرأت الرسالة، هو أراني إياها، وعاتبت السيد أن لماذا لا ينشرها، نشر على إدحال تقرأه الفضائيات وغيرها. أي ما كان في الرسالة فيها اعتراف البابا ذاك الثالث قبل هذا، اعتراف بأن صحيح العرفان والمعنويات والروحيات عند النبي عيسى نحن نتزعم أو نزعم أنه نحن زعماء الديانات السماوية في الجانب الروحي والمعنويات، لكن إمامكم السجاد لا، فيه تركيز معنوي فوق الذي عندنا، فوق الذي نستوحيه من النبي عيسى. هذا كلامه ليس صادر منا، كلام من صادر من البابا. والرسالة موجودة موثقة وممهورة رسميا من مكتب الفاتيكان. أراني رسالة أخرى من حقوقي قاضي عتيق في بريطانيا، أيضا أرسل له الصحيفة السجادية باللغة الإنجليزية، يذكر لها أن رأي القس الذي هو رئيس يشرف على كل البرامج الدينية التلفازية والصوتية في البي بي سي، رأى على مكتبه هذه الصحيفة فتناولها بقراءة، فأخذها غصبا منه، قال هذه عشرات البرامج الدينية أنا أولد منها، كيف أعطيك إياها؟ فهو يستنجد بها أن يرسل لي نصف أخرى. المقصود يا أخوان، هذه كتب أهل البيت عليهم السلام، لو استطعنا على إتحال أن نوصلها سيما إلى نخبة الشعوب بلغاتهم لينظروا فيها، لكنا على إتحال أدينا جزء وجانب من رسالة الملقاة علينا في نشر هذه الأنوار التي تكفل الله أن تكون سعادة البشرية بيدها. هذا العهد لمالك الأشتر قبل أن أخوض فيه وفي بنوده الذي امتاز بها، وسيبين بعض الامتيازات التي ذكرها أمير المؤمنين في عهده لمالك الأشتر. وحسب على حال استقرائي أن في جملة من البنود امتاز هذا العهد بها إلى الآن في التنظير الدولي للعدالة أو أدبيات العدالة لم يأتي، والأخوة على إتحال المختصين أو ذوي التتبع الثقافي ليتتبعوا أن هذه الامتيازات في جملة من البنود التي ذكرها أمير المؤمنين إلى الآن حتى الغرب لم ينادي بها، والحال أنها يرى أمير المؤمنين أنها رئيسية جدا ومصيرية وحيوية لإقامة صرح العدالة في النظام الاجتماعي، وجدا إعجازية سواء في صفات شرائط الحاكمين والمسؤولين والمدراء، أو في سياسة العامة لنظام الدولة. امتياز مهم، امتيازات كثيرة يذكرها اليومين، بنود كثيرة، ولكن في فهم القاصر بعض البنود هذه جدا الآن كأنها تحدي علمي للبشرية في ترسيم نظام عادل. في العلاقات الدولية يذكر بنود متعددة أمير المؤمنين. أحد البنود في تصوري هو سيكون مصير السلم الدولي والأمن الدولي به لا بغيره، ويركز عليه بشكل غير طبيعي أمير المؤمنين، مما يدلل على أنه أصلا نفس هذه النظم التي يطرحها أمير المؤمنين نظم إعجازية انجذبت إليها البشرية الآن. ويذكر على الاتحاد بعد في بنود أخرى في موارد أخرى سأذكرها إن شاء الله تباعا، لا أقل دي البنود بشكل رئيسي، ولا كل يذكر سياسات الدولة وأهدافها ثم يذكر في الجانب الاقتصادي الجانب السياسي القضائي، يذكر صفات الحاكمين، يذكر صيغة المشاركة للأمة في الحكم، يذكر على الاتحاد بند في العلاقات الدولية أو بنود في ملف العلاقات الدولية وملفات عديدة يتعرض لها أمير المؤمنين. طبعا لن يسمح الوقت في هذه الليالي نتعرض لها، ولكن سنتعرض إلى البنود التي ربما على الاتحاد في فهم القاصر أنها إعجازية في أدبيات القانون والفقه الدستوري العصري، لم ينادوا بها، لم يعوها. ويؤكد أمير المؤمنين عليه السلام هم لو وعوها لاستغلوها في شعاراتهم لجذب الأمم ولجذب الشعوب إلى دجلهم، لأن الشعارات على الاتحاد لا أقل بالشعارات بالعناوين الحقة جاذبة فيها جذابية خاصة. قبل لا نتعرض إلى ذي المقاطع البنود الإعجازية في البنود النظمية لأمير المؤمنين لابد أن نتناول مقدمة لا أقل ربما الليلة نستوفيها، ثم الليلة القادمة إن شاء الله نتعرض إلى تلك البنود الإعجازية في عهد أمير المؤمنين البارزة التي إلى الآن لم تعيها البشرية، ويؤكد أمير المؤمنين على أنها مصيرية في إقامة النظام العادل العدالة الاجتماعية. أولا، ما معنى فقه النظمي أو فقه النظام؟ عن التشريعات العامة، فقه النظام كي نعي هنا إعجاز علمي لأمير المؤمنين موجود. التشريعات العامة أفرض إقامة العدالة، القصاص، أو بعبارة أخرى أختصر لك الطريق، انظر إلى الرسائل العملية للفقهاء سواء الفقهاء الإمامية أو فقهاء المذاهب الأخرى. هذه الكتب الفقهية فقه وقانون منتشر، وقانون منتشر، هذا في الفقه الشرعي سواء الإمامي أو الفقه المذاهب الأخرى. كذلك في الفقه الوضعي، أفرض كتاب الوسيط، ربما الأخوة اللي في المحاماة أو القانون مأنوسين بهذا الاسم، كتاب الوسيط 10 مجلدات ألفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري، هذا فقه منتشر في باب المعاملات. الفقه الجنائي ما شبه ذلك، الفقه سواء كان وضعي من وضع البشر أو من السماء استنبط من المصادر السماوية الشرعية، فقه عام منتشر. يعني ماذا؟ يتناول فرضا أحكام الأسرة، يتناول أحكام الفرد، يتناول قوانين العامة في تعامل المجتمع، يتناول قانون الجناية، القصاص، غير هذا مجرد. لكن هذه الأبواب المختلفة في القانون في التشريعات العامة كيف تتصل مع بعضها البعض في ظل وفي دائرة منظومة، في دائرة منظومة تقام صرحها في المجتمع تطبيق، يعني بعبارة أخرى أحد امتيازات فقه النظام عن الفقه التشريعات العامة، أنه يمتاز فقه النظام يعني كيف آليات التطبيق، كيف أدوات التطبيق. هذه أحد الفوارق بين الفقه المنتشر أو القانون المنتشر، قوانين عامة، والقوانين الدستورية أو القوانين البرلمانية المفروض فيها، يعني وهو الذي المفروض يسمى فقه النظم أو فقه النظام. المفروض على الفقيه الدستوري أو الفقيه القانوني البرلماني، المفروض عليه ماذا؟ المفروض عليه أنه يحيي القوانين العامة، التشريعات العامة، سواء كان على الحال إسلامي هو أو وضعي أيما كان بشر، يعي التشريعات العامة، ثم يعي آليات تطبيق تلك التشريعات العامة. إذن الفقه الدستوري أو الفقه النظمي أو الفقه النظامي أو الفقه البرلماني في التشريعات البرلمانية والتشريعات الإدارية مائل مثلا الدستور المطلق وبين شخص لا آخر يضع سياسة الدولة الدولة يضع أن ذاك يبحث ولا يبحث ولا يستقرئ أدوات وآليات تطبيقية بخلاف الفقيه الدستوري أو الفقيه البرلماني الوزاري القانون الوزاري يبحث في الآليات والأدوات التطبيقية. هذا ما أول ما الثاني أن الفقيه الدستوري الفقه النظمي يحاول أن يلائم يوجب الالتزام بين بنود وأبواب القانون. الفقه الأسرة كيف نحافظ عليه مع فقه أو قوانين المعاملات، قوانين المعاملات قوانين الأسرة كيف نلائم بينها وبين قوانين المرور، قوانين المرور قوانين الأسرة كيف نلائم بينها وبين قوانين المعاملات. في أمواج تتموج من كل بند قانوني باب قانوني تتموج تداعيات إلى باب آخر. هناك مصالح في قانون المرور، لكن إذا شددنا في قانون المرور ربما مثلا قد يسبب تعطيل في حق الاقتصاد مثلا، من قبيل تداعيات في تنشيط الحركة الآن كما ذكروا مثلا بالمثال في مركز لندن قبل أشهر شددوا قضايا المرور، إلا أنه وجد أول ذلك انخفاض الضغط التجاري في مركز العاصمة إذن فقيه الدستوري أو الوزاري أو البرلمان يجب أن يلائم يوائم يوجد انسجام بين ماذا؟ بين قوانين المرور وبين قوانين ماذا؟ التجارة، قوانين الاقتصاد. إذن من الخطأ في المقنن النظمي والنظامي أو الدستوري أو البرلمان أو الوزاري أن يلحق بعض، لازم عليه ماذا؟ أن يجمع بين هذه الأبواب المتعددة، كيف لا تتصادم مع بعض، كيف تتصادم مع بعض النظام. هذه كل شغلة هنا، لأنه ربما أنت الشعارات العامة تقول مصلحة المرور المفروض السلامة على النفس وعلى البدن انطلق من ما أنت في التطبيق هي تبدأ تداخل، هي تبدأ تدافعات، هي تبدأ ماذا؟ التقاطعات. وهذه على الحال الأمور التي البشرية تحتاج المنقذ بعد أن يعي بحياتها وبدقائقها منقذ بشرية أحيانا. الصور المرئيه الموجوده في الاسفل الصور التي تشكل الحدث القادم بين الخالق ومن الخالق. الاختيار الثاني في التصور لانه يوجد ماذا؟ جانب ثالث امتياز ثالث لكم في الفقه النظمي ما هو؟ انه يزحف في تطبيق ابواب القانون التشريعي ويصفق يرفع تسليم التصاميم ثالثا يرفع التصاميم على الجيد ثالثا يوجد تفاعل بين الابواب في الارض كل باب يدفع الباب ليس فقط أن لا تتفادى التصادم بين الباب والباب. انظر كيف المعادلة معقدة رياضية جدا. عندنا السلف في عهد سبين لكم علي بن أبي طالب سلام الله عليه في عهد الملك الأشتر قبل 14 قرن عندما يضع فقه دستوري. الآن البشرية تصوت، بشرية القرن العشرين تصوت ماذا وتسجد أمام عملقة هذا القانون. يعني ماذا؟ يعني علي بن أبي طالب يعيش عصره؟ أو أن علي بن أبي طالب يعيش الأدوات التي سوف تطرأ على المجتمعات جيلا بعد جيل؟ هذا معنى العصمة، هذا فرق العصمة عن الفقير، فرق العصمة عن المجتهد، فرق العصمة عن السياسي، فرق العصمة عن المحارب الشجاع، فرق العصمة عن الداهية، فرق العصمة عن الأكثرية، رأي الأكثرية، فرق العصمة عن الشورى، فرق العصمة عن الصحابة. العصمة جوهرة تسجد لها البشرية، نخبة البشر، لأن الفقه النظمي من أصعب الفقه. كان مثل امتحان رياضي، أنت أوجد معادلة لمصنع أو ل بيئات مختلفة، هذه البيئات المختلفة لا تتصادم، البيئة الصناعية لا تنحر البيئة الخضراء، البيئة الصناعية لا تنحر البيئة الترابية، البيئة الصناعية لا تنحر وتصفي الثروة الحيوانية والبيئة الحيوانية. وهلما جرب، هذا صعب جدا يا أخوان، صعب جدا إيجاد معادلات موائمة. هل يبلي المحجاز علي بن أبي طالب سلام الله عليه قبل 14 قرن يدون هذا الفقه النظمي، ولا زال البشرية لا تسجل عليه أي مؤاخذة مع تغير بيئات البشر وطبائعهم وتقاليدهم 14 قرن. أين هؤلاء الذين يتعتعون وينقنقون بالحداثوية مثل البغبغاء تبعا للغرب؟ انظروا ماذا يقول علي بن أبي طالب، أليس هذه معجزة علمية؟ بإبصام نخبة البشرية في محفل الأمم المتحدة بعد دراسة من هم في عقل الرشد الحقوقي والقانوني البشري، نعم يعترفون بأن علي بن أبي طالب نموذج بشري. حتى ذكرت له بعض الأخوان، قلت هذا التصويت في الأمم المتحدة كأنما تجديد لبيعة الغدير، قبس من قبسات الغدير غديركم. ولكن البشرية ماذا يصنع بها الله عز وجل؟ يأتيها بتحف، بدل أن تواجه هذه التحف بالخضوع والاتباع تصفي هذه التحف، تنهان بمخالبها بإراقة دماء هذه التحف، بل تنهال لإراقة دماء هذه التحف بأقصى ما يمكن. السلام على من بكته ما الملائكة السمراء، السلام على من ذريته الأزكياء، السلام على يعسوب الدين، السلام على منازل البراهين، السلام على الأئمة السادات، السلام على القتيل المظلوم، السلام على أخيه المسموم، السلام على علي الكبير، السلام على الرضيع الصغير، السلام على الأبدان السليبة، السلام على العترة القريبة، السلام على المجدلين في الفلوات، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.